سفر دانيال العدد 39. كشف النقاب عن النسيج النبوي، حلم ويليام ميلر واستعادة الحقائق التأسيسية في الأيام الأخيرة.
نحن ندرس التطبيق النبوي لحلم ويليام ميلر في الأيام الأخيرة، حيث تجد جميع النبوءات كمال تحققها. يبين حلم ميلر اكتشاف وترسيخ ورفض ودفن واستعادة الحقائق الأساسية لحركة الأدفنتست التي جمعت على يديه. كانت تلك الحقائق الأساسية تمثل الحقائق التي فكت أختامها عام 1998، وتمثل تلك الحقائق برؤية نهر أولاي. وكان حلم ميلر كما سجل في كتاب الكتابات المبكرة حلمه الثاني، وقد كان هذا الحلم قد مثل بحلم نبوخذنصر الثاني تماما كما كان ميلر نفسه قد مثل بنبوخذنصر.
لقد بينت مقالات سابقة كيف أن ختام فترة السبع مرات التي عاشها نبوخذنصر بقلب وحش انتهى رمزيا في عام 1698، ثم أعيد إليه ملكه، ولأول مرة بات نبوخذنصر يمثل إنسانا مهتديا تماما. وبالنسبة إلى وقت النهاية ففي عام 1998 كان يمثل الحكماء، وقد حدنا أيضاً أنه بصفته أول ملوك بابل فإن دينونة نبوخذنصر بالسبع مرات كانت ترمز إلى دينونة بلشصار ذات 2520 ميني تيكل أوبهارسين الذي كان آخر ملوك بابل.
إلى آخر حاكم لبابل كما إلى أولها على سبيل الرمز، بلغ حكم الساهر الإلهي: أيها الملك إليك يقال قد زال عنك الملك. دانيال 4:35، الأنبياء والملوك 35.
وصفت الأخت وايت بلشصر في ساعة دينونته بأنه الملك الأحمق، وفي ختام ساعة دينونة نبوخذنصر فإنه يمثل الملك الحكيم لأنه استفاد من دينونة السبع مرات. أما بلشصر فعلى الرغم من معرفته بالتاريخ فقد رفض أن يستفيد.
لكن محبة بلشاصر للهوى وتمجيد الذات طمست الدروس التي ما كان ينبغي له أن ينساها، وارتكب خطايا شبيهة بتلك التي جلبت دينونات بارزة على نبوخذنصر. لقد بدد الفرص التي منحت له بلطف، مهملاً استخدام الفرص التي في متناول يده للتعرف إلى الحق. ماذا يجب أن أفعل لأخلص؟ كان سؤالاً تجاوزه الملك العظيم ولكن الأحمق بلا مبالاة. صدى الكتاب المقدس 25 إبريل 1998.
نبوخذنصر هو رمز للحكماء في عام 1798 الذين يفهمون ازدياد المعرفة في وقت النهاية.
ما كاد تبجحه المتكبر يخرج من فمه حتى جاءه صوت من السماء يخبره بأن الوقت الذي عينه الله للدينونة قد حان، وفي لحظة صلب عقله فصار كالحيوان، ولمدة سبع سنين كان على هذه الحال من الهوان، وفي نهاية هذه المدة رد إليه عقله فرفع بصره متواضعاً إلى الإله العظيم إله السماء، معترفاً باليد الإلهية في هذا التأديب، فأعيد مرة أخرى إلى عرشه. في إعلان عام أقر الملك نبوخذنصر بذنبه وبعظيم رحمة الله في إعادته إلى حاله، وكان هذا آخر عمل في حياته كما ورد في التاريخ المقدس Review and Herald 1 فبراير 1981.
في نهاية السبعة أزمنة لنبوخذنصر أصدر إعلاناً عاماً تضمن اعترافاً علنياً يرمز ميلر على مثال نبوخذنصر إلى الحكماء في عام 1798 الذين يفهمون ازدياد المعرفة في زمن النهاية. كان لكل منهما حلمان، وحلم كل منهما الثاني يحدد السبعة أزمنة رمزياً. وقد أظهرت مقالات سابقة أن السبعة أزمنة تشير إلى نقطة انتقال.
في عام 1798 يمثل نبوخذنصر انتقالاً من حالته المتكبرة إلى حال الحكماء، وقد شمل ذلك اعترافه العلني. وكان عام 1798 أيضاً نقطة الانتقال بين المملكتين الخامسة والسادسة في نبوءات الكتاب المقدس، كما أنه أشار إلى وصول الملاك الأول، وبذلك دشاً تدبيراً جديداً، إذ لم يكن من الممكن توجيه التحذير من الدينونة الآتية حتى تكون المملكة الخامسة في نبوءات الكتاب المقدس قد تلقت جرحها المميت.
الرسالة نفسها تلقي الضوء على الزمن الذي ستتم فيه هذه الحركة، وقد صرح بأنها جزء من الإنجيل الأبدي، وهي تعلن افتتاح الدينونة. لقد بشر برسالة الخلاص في كل العصور، ولكن هذه الرسالة جزء من الإنجيل لا يمكن إعلانها إلا في الأيام الأخيرة، لأنه حينئذ فقط يكون صحيحاً أن ساعة الدينونة قد جاءت. تعرض النبوات تتابعاً من الأحداث يفضي إلى افتتاح الدينونة، وهذا صحيح على وجه الخصوص في سفر دانيال. وأما ذلك الجزء من نبوته المتعلق بالأيام الأخيرة، فقد أمر دانيال أن يغلقه ويختمه إلى وقت النهاية، ولم يكن بالإمكان إعلان رسالة بشأن الدينونة على أساس تحقق هذه النبوات إلا عندما نبلغ هذا الوقت. ولكن في وقت النهاية يقول النبي: كثيرون سيذهبون ويجيئون وتزداد المعرفة. دانيال 12:4. حذر الرسول بولس الكنيسة من أن تترقب مجيء المسيح في أيامه. يقول: لن يأتي ذلك اليوم إن لم يأتي الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطية. 2 تسالونيكي 2:3. ليس إلا بعد الارتداد العظيم والفترة الطويلة من حكم إنسان الخطية يمكننا أن ننتظر مجيء ربنا. إن إنسان الخطية الذي يدعى أيضاً سر الإثم وابن الهلاك وذلك الأثيم يمثل البابوية التي كما تنبأت النبوة كانت ستحافظ على سيادتها مدة 1660 سنة، وقد انتهت هذه الفترة في سنة 1798. لم يكن من الممكن أن يحدث مجيء المسيح قبل ذلك الوقت. يمتد تحذير بولس ليشمل كامل العصر المسيحي حتى سنة 1798، ومن بعد ذلك الوقت ينبغي أن تعلن رسالة المجيء الثاني للمسيح. لم تعطى رسالة كهذه قط في العصور الماضية. بولس كما رأينا لم يكرز بها، بل وجه إخوته إلى المستقبل البعيد آنذاك لمجيء الرب، ولم يعلنها المصلحون. وقد جعل مارتن لوثر الدينونة بعد نحو 300 سنة في المستقبل من زمنه، ولكن منذ سنة 1798 فك ختم سفر دانيال، وازداد العلم بالنبوات وأعلن كثيرون الرسالة المهيبة بقرب الدينونة. الصراع العظيم 58.
في عام 1929 حل تدبير جديد لعمل الخلاص، وقد أنذر هذا التدبير الجديد بقدوم تدبير آخر سيبدأ في عام 1844، وعند ذلك التبدل في التدبير سيغلق باب ويفتح باب.
وإلى ملاك كنيسة فيلادلفيا اكتب: هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح فلا يغلق أحد ويغلق فلا يفتح أحد. أنا عارف أعمالك، هأنذا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة قليلة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. سفر الرؤيا 3:7-8.
إن فتح باب يدل على تدبير جديد. وقع تغيير تدبيري في الممالك وفي الرسالة في عام 1798 عند نهاية الغضب الأول، وقد تحقق ذلك من 77 قيام مجم حتى 1998، كما وقع تغيير تدبيري في عام 1844 عند نهاية الغضب الأخير، وقد تحقق من 76 قيام مجم حتى 1844. في عام 1998 كان قد وصل تدبير رسالة الملاك الأول التي حذرت من اقتراب الدينونة. يمثل كل من نبوخذ نصر وميلر بوصفهما الحكماء عند وقت المنتهى حين فتح الباب للتدبير الداخلي لرسالة الملاك الأول، وللتغيير التدبيري الخارجي من الوحش الخارج من البحر إلى الوحش الخارج من الأرض. اكتمل تدبير رسالة الملاك الأول عندما فتح الباب إلى قدس الأقداس في 22 أكتوبر 1844، ووصل تدبير رسالة الملاك الثالث وجاءت الدينونة التحقيقية.
يبدأ الحلم الثاني لميلر
عندما فتح باب في عام 1798، وينتهي عندما فتح باب في الفترة الانتقالية للشاهدين الذين أعيد إلى الحياة لكي يعلن رسالة صرخة منتصف الليل. من الناحية النبوية، مثل كل من نبوخذنصر وميلر الانتقال من مملكة وحش البحر إلى مملكة وحش الأرض في عام 1798، وكلاهما يمثل الإعلان عن اقتراب وبدء الدينونة الاستقصائية في عام 1440. إن عامي 1798 و 1444 يمثلان ختام أول وآخر سخط لله على شعبه الذي تم على مدى فترة 7 مرات، كما ورد في لاويين 26. وتمثل السنوات 46 من 1098 إلى 1444 إقامة الهيكل الروحي الذي جاء إليه رسول العهد بغتة في 22 أكتوبر 1844، إذ انتقل المسيح من المكان المقدس إلى قدس الأقداس.
السنتان 187 و 1844 تشيران إلى تحولات أكثر من واحدة موسومة ب7 مرات، وكان انتقال الأدفنتية الميلريتية الفيلادلفية إلى الأدفنتية الميلريتية اللاودكية عام 1856 موسوماً أيضاً بازدياد في المعرفة بشأن 7 مرات، وهو ما رفض بعد ذلك في عام 1863. وفي عام 1899 كان قد حدث ازدياد في المعرفة من سفر دانيال شمل 7 مرات ذاتها الواردة في سفر اللاويين الإصحاح 26، والتي كان مزمعاً رفضها عند نهاية الأدفنتية الميلاريتية الفيلادلفية.
كان انتقال حركة الملاك الأول من فيلادلفيا إلى لاودكية ممثلاً ب7 سنوات من 1856 إلى 1863. وصلت الرسالة اللاودكية في عام 1856، وعلى مدى 7 سنوات أنتج نور 7 أزمنة الذي فك ختمه عملية اختبار من 3 مراحل فشلت فيها الأدفنتستية عام 1863. أتيح لنور 7 أزمنة 7 سنوات ليستقبل أو يرفض. إن انتقال حركة الأدفنتستية الميلارية الفيلادلفية إلى الأدفنتستية الميلارية اللاودكية يمثل عكس التسلسل في الختام، أي انتقال حركة الملاك الثالث اللاودكية إلى حركة الملاك الثالث الفيلادلفية.
نبوءة أشعياء ذات 65 عاماً تشير إلى بداية السخطين الأول والأخير من الله على مملكة إسرائيل الشمالية ثم الجنوبية.
لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي غضون 65 سنة ينكسر أفرايم فلا يكون شعبة. إشعياء 7-8.
نبوءة إشعياء عن 65 عاماً أعلنت في عام 747 قبل الميلاد، وخلال 65 عاماً ستزول المملكة الشمالية، وبعد 19 عاماً من 747 قبل الميلاد، أي في 737 قبل الميلاد، أخذت المملكة الشمالية إلى السبي على يد الآشوريين، وعند اكتمال 65 عاماً بدأ سخط المملكة الجنوبية في عام 677 قبل الميلاد، عندما أخذ منسى أسيراً على يد البابليين. لذلك تمثل 65 عاماً فترة مقدارها 19 عاماً حتى السبي الأول للمملكة الشمالية، ثم فترة أخرى مقدارها 46 عاماً حتى سبي منسى.
تحققت تلك النبوءات كل منها في حينه، في أعوام 1798 و 1844 و 1893. في عام 1898 حدث انتقال داخلي في رسالة الخلاص مع مجيء الملاك الأول، وحدث أيضاً انتقال خارجي في ممالك نبوءات الكتاب المقدس. في عام 1844 حدث انتقال داخلي في رسالة الخلاص، إذ أغلق باب القدس وبدأت الدينونة التحقيقية مع مجيء الملاك الثالث. في عام 1893 حدث تغيير خارجي، إذ انقسم قرن وحش الأرض إلى فئتين.
انقسم القرن الجمهوري إلى الحزبين السياسيين اللذين سيهيمنان على تاريخ وحش الأرض منذ ذلك الحين فصاعداً،
وانقسم القرن البروتستانتي إلى مظهرين ارتداديين، أحدهما حزب يدعي أنه بروتستانتي ويزعم حفظ سبت اليوم السابع، والآخر فئة تدعي أنها بروتستانتية لكنها تتمسك بيوم الشمس كيوم عبادتها المختار.
في تلك الحقبة كان القرن البروتستانتي الذي خرج من العصور المظلمة قد خضع للاختبار من 11 أغسطس 1840 حتى 22 أكتوبر 1844، وفشل في عملية الاختبار وانتقل من الشعب البروتستانتي المحافظ على الأحد إلى الشعب البروتستانتي المرتد المحافظ على الأحد.
في تاريخ القرن البروتستانتي الحقيقي الذي تأسس وتم تحديده في عام 1844، جرت عملية اختبار من عام 1856 حتى عام 1863، ثم انتقل القرن البروتستانتي الحافظ للسبت الحقيقي من فيلادلفيا إلى لودكية، وأيضاً من الشعب البروتستانتي الحافظ للسبت الحقيقي إلى القرن البروتستانتي الحافظ للسبت المرتد. إن السبع مرات مرتبطة بالأعوام 1798 و1844 و1868 و1863، والسبع مرات رمز مرتبط بنقطة انتقال، وهذه الحقيقة ثابتة بشهادات متعددة.
في عام 1798 حدث ازدياد في المعرفة بشأن السبع مرات، لأن أول نبوءة زمنية اكتشفها ميلر كانت هي تلك الحقيقة بعينها، وبحلول عام 1863 كانت تلك الحقيقة قد رفضت، وبذلك تحدد ختام مدة الأعوام 65 من النبوءة الواردة في الإصحاح السابع من سفر إشعياء.
النبوءة الكاملة ذات 2520 سنة لها امتداد مدته 65 عاماً عند البداية وعند النهاية على نحو عكسي يشبه صورة المرآة. في بداية فترة النهاية ذات 65 عاماً 1798 والممثلة ببداية فترة البداية ذات 65 عاماً في سنة 47 قلمقنية عن حين أعطيت النبوءة، حدث ازدياد في المعرفة بشأن السبع مرات، وهو ما فهمه وأعلنه الحكماء من الميليريين. وعند نهاية فترة النهاية ذات 65 عاماً في سنة 1763 كان هناك ازدياد آخر في المعرفة بالحقيقة نفسها، لكنه رفض في نهاية المطاف من قبل الكهنة المتوجين حديثاً من القرن البروتستانتي الحقيقي.
هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا أيضاً، فلا تكون لي كاهناً، وبما أنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضاً بنيك. هوشع 4:6.
إن ازدياد المعرفة عند فك ختم سفر دانيال مرتبط بالمرات السبع، ولذا فهي ليست مجرد رمز لنقطة انتقال، بل أيضاً رمز لفك الختم عن الرسالة النبوية.
بدأت مرحلة انتقالية أخرى في 18 يوليو 2020 مع خيبة الأمل الأولى التي بدأت زمن الانتظار، وأشارت إلى بداية فترة الأيام 3.5 الواردة في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا، حيث كان الشاهدان راقدين ميتين في شارع المدينة العظيمة سدوم ومصر.
يوافق 18 يوليو 2020 بداية 3.5 رمزية، أي السبع مرات، كما صورها تاريخ الأعوام من 1556 حتى 1863. كلتا الفترتين ترمزان إلى السبع مرات، كلتا الفترتين تشيران إلى تغيير في التدبير، انتقال، وكلتا الفترتين تمثلان زيادة في المعرفة المرتبطة بالسبع مرات.
كان ذلك في فترة الانتقال من مملكة بابل إلى مملكة مادي وفارس، حين صلى دانيال صلاة الإصحاح 26 من سفر اللاويين، وبذلك عرف صلاة الإصحاح 26 من سفر اللاويين كمعلم لمرحلة الانتقال في الأيام الأخيرة. في حلم ميلر عند نهاية 7 استعمالات لكلمة التشتيت يبكي ميلر ويصلي، ويشير البكاء إلى اللحظة التي فيها يفك أسد سبط يهوذا
رجل مكنسة التراب، ختم رسالة مختومة.
تشير صلاة ميلر إلى صلاة دانيال المرتبطة بسفر اللاويين الإصحاح 26 والمقترنة بالأزمنة 7، وتحدث حين فتح الباب وفتحت النوافذ في حلم ميلر. لكن صلاة دانيال في الإصحاح 9 تتوافق أيضاً مع صلاة دانيال في الإصحاح 2، وهي تتوافق أيضاً مع صلاة اعتراف نبوخذنصر في ختام أزمنته 7.
كانت صلاة ميلر إذن ممثلة بصلاة الإصحاح 26 من سفر اللاويين، وهي صلاة اعتراف علنية وصلاة طلب لفك ختم آخر سر نبوي، لأن كل نبوة تشير إلى الأيام الأخيرة. لذلك فإن سر الإصحاح 2 من سفر دانيال يمثل آخر سر يفك ختمه. كانت صلاة ميلر في حلمه صلاة قلق وسخط بار بشأن الرجاسات التي لحقت بالجواهر في غرفته، وقد تمثل قلقه في أولئك الذين يتنهدون ويتأوهون في الإصحاح 9 من سفر حزقيال خلال زمن ختم 144,000.
كان ميلر يراقب كيف كانت الحقائق تدفن تدريجياً بتأثير تعاليم مزيفة، وشهد في نهاية المطاف بلوغ الأمر حد تدمير الصندوق، أي الكتاب المقدس نفسه. وقد وقع تدمير صندوق ميلر في الجيل الثالث من الحركة الأدفنتية، حين كانت هناك حركة متعمدة لطرح ترجمة الملك جيمس جانباً لصالح النسخ الحديثة الفاسدة المستندة إلى الكاثوليكية من الكتاب المقدس.
بكى ميلر ثم صلى، وفوراً انفتح باب وغادر الناس جميعاً. ثم دخل رجل المكنسة أسد سبط يهوذا، ففتح النوافذ وبدأ بالتنظيف. ثم أعرب ميلر عن قلقه على الجواهر المبعثرة، فوعد رجل المكنسة بأنه سيتولى أمر الجواهر. وأثناء صخب عملية تنظيف رجل المكنسة أغلق ميلر عينيه لحظة، ولما فتحهما كانت القمامة قد اختفت. كانت الجواهر مبعثرة في أرجاء الغرفة، فوضع رجل المكنسة عندئذ الصندوق الأكبر على الطاولة وجمع الجواهر وألقاها في الصندوق وقال: تعال وانظر.
التعبير تعال وانظر هو إشارة إلى أن حقيقة قد فك ختمها لتوها. الحقيقة التي فك ختمها لميلر هي الحقيقة الأخيرة، إذ إن الحدث التالي هو استيقاظ ميلر عند الهتاف الذي يمثل الصرخة العارية. كان ميلر آخر من تلقى رسالة صرخة نصف الليل في تاريخ أتباع ميلر، وقبل بقليل من الهتاف الذي يوقظه في الحلم أغمض عينيه لحظة. إن المقطع الوحيد في الكتاب المقدس الذي يذكر لحظة والعيون يشير إلى القيامة الأولى.
ها أنا أعلن لكم سراً، لن نرقد كلنا، ولكننا كلنا سنتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، لأنه سينفخ في البوق فيقام الأموات غير فاسدين، ونحن سنتغير، لأنه ينبغي لهذا الفاسد أن يلبس عدم فساد، ولهذا المائت أن يلبس الخلود. 1 كورنثوس 15:35-35.
في تاريخ انتقال الحركة اللاودكية للملاك الثالث إلى الحركة الفيلادلفية للملاك الثالث، كما هو ممثل في سفر الرؤيا الإصحاح 11، يمثل ميلر آخر العذارى الحكيمات في تلقي رسالة صرخة نصف الليل، وكان أول من تلقها هم الأكثر روحانية.
هذه كانت صرخة نصف الليل التي كان من شأنها أن تمنح قوة لرسالة الملاك الثاني. أرسلت ملائكة من السماء لإيقاظ القديسين مثبط العزيمة وإعدادهم للعمل العظيم الذي أمامهم. لم يكن أكثر الرجال موهبة هم أول من تلقى هذه الرسالة. أرسلت ملائكة إلى المتواضعين المكرسين وحملوهم على أن يرفعوا الصرخة: هوذا العريس آت، اخرجوا للقائه. المؤتمنون على الصرخة بادروا، وبقوة الروح القدس أذاعوا الرسالة وأيقظوا إخوتهم مثبط العزيمة. لم يقم هذا العمل على حكمة الناس وعلمهم، بل على قوة الله، ولم يستطع قديسوه الذين سمعوا الصرخة أن يقاوموها. كان الأكثر روحانية هم أول من قبلوا هذه الرسالة، وأما الذين كانوا قد قادوا العمل سابقاً فكانوا آخر من قبلها وأسهموا في تعاظم الصرخة: هوذا العريس آت، اخرجوا للقائه. الكتابات المبكرة 32.
عند نهاية الأيام الثلاثة والنصف الرمزية المذكورة في الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا، تعلن الرسالة الأولى من رسالتين الممثلة في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقيال. تجمع الرسالة الأولى العظام الميتة والمتفرقة معاً، لكنها تظل ميتة. قدمها الصوت الصارخ في البرية، مما يبين أن رسالة حزقيال تبدأ قبل اكتمال الأيام الرمزية الثلاثة والنصف. تلك الأيام الثلاثة والنصف تمثل برية، ومن البرية تعلن الرسالة، والبرية هي أيضاً رمز للسبع مرات التي تشير إلى انتقال وإلى فتح للأختام يقدم عملية اختبار.
هناك تطور تدريجي للرسالة وتلق تدريجي لها، كما يتضح في صرخة نصف الليل في تاريخ حركة ميلر. كان الأكثر روحانية أول من قبلوا رسالة الصوت الصارخ في البرية، ويشير مؤرخ الأدفنتستية إلى رسالة كتبها ويليام ميلر قبل أيام قليلة من 22 أكتوبر 1944، يشهد فيها ميلر بأنه أخيراً فهم وقبل رسالة صموئيل سانو عن صرخة نصف الليل.
الأخ العزيز هايمز، إني أرى مجداً في الشهر السابع لم أره من قبل، ومع أن الرب كان قد أراني الدلالة الرمزية للشهر السابع قبل عام ونصف، فإني لم أدرك قوة الرموز، والآن تبارك اسم الرب أرى جمالاً وانسجاماً واتفاقاً في الأصفار المقدسة كنت طالما صليت لأجله، لكنني لم أره حتى اليوم. احمد الرب يا نفسي، ليكن الأخ سانو والأخ ستورز وغيرهما مباركين لدورهم في فتح عيني. أنا على وشك الوصول إلى البيت. مجد 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 مجد. ويليام ميلر، علامات الأزمنة، 16 أكتوبر 1844.
في تكرار تاريخ صرخة نصف الليل كما هو ممثل في حلم ميلر، أغمض ميلر عينيه لحظة، وهكذا في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، لأنه سيبوق وسيقام الأموات. في حلم ميلر يمثل نفسه آخر من يتلقى رسالة صرخة نصف الليل كما فعل في تاريخه الشخصي، وهو يمثل أولئك الذين يقبلون الرسالة أخيراً قبيل أن يجمع رجل مكنسة الغبار الجواهر المبعثرة ويلقيها في الصندوق الأكبر. في سفر الرؤيا الإصحاح الحادي عشر، إن آخر من يقبلون الرسالة الثانية لحزقيال، وهي رسالة رياح الإسلام الأربع، وهي أيضاً رسالة الختم، يفعلون ذلك قبيل أن يبوق آخر الأبواق السبعة، وهو بوق الويل الثالث، في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، لأنه سيبوق وسيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. 1 كورنثوس 15 نخمون 50.
المقطع يحدد القيامة الأولى التي تقع عند المجيء الثاني، لكن هناك أيضاً قيامة للعظام اليابسة الميتة أي الشاهدين، تقع في ساعة الزلزلة العظيمة في الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا. في ساعة تلك الزلزلة ينفخ في البوق الأخير من الأبواق السبعة، ويعاد الشاهدان الميتان اللذان كانا في الشارع إلى الحياة، لا كأهل لأودكية بل كأهل فيلادلفيا، لأنه عند بوق الويل الثالث يكون الشاهدان قد ختما وتغيرا إلى عدم الفساد، إذ لن يخطئا بعد ذلك أبدا. يمثل ميلر الفئة الأخيرة التي تتلقى الرسالة التي تحيي الشاهدين، وهي رسالة رياح الإسلام الأربع، وهي رسالة الختم.
صوت ذلك البوق يقيم آخر ما تبقى من العظام الميتة اليابسة التي كانت قد تبعثرت في شارع سدوم ومصر. كان ميلر يراقب كيف كانت الحقائق تدفن تدريجياً بواسطة تعاليم مزيفة. وأخيراً بكى ميلر محدداً الزمن الذي كان مزمعاً أن يبدأ فيه فك الأختام، لأن فك الأختام عمل تدريجي، وقد بدأ ذلك الفك في الفترة الختامية من الأيام الثلاثة والنصف.
بعد أن بكى ميلر، دخل إلى مجرى الأحداث من له القدرة على فك أختام الكتاب المختوم. في حلم ميلر كان ذلك هو رجل المكنسة الترابية، ثم صلى ميلر
وفورا انفتح باب مشيرا إلى النقطة التي كانت فيها الحركة اللاودكية للملاك الثالث على وشك أن تنتقل إلى الحركة الفيلادلفية للملاك الثالث. كانت صلاته صلاة الإصحاح السادس والعشرين من سفر اللاويين، كانت صلاة لطلب فهم السر النبوي الأخير واعترافا علنيا بالتمرد الذي أنزل مدة 3 أيام ونصف على الشاهدين الاثنين، وكانت صلاة المختومين في الإصحاح التاسع من سفر حزقيال.
بعد الصلاة دخل المسيح رجل فرشاة التراب وبدأ بتنظيف الغرفة، وعند انتهاء عمل تنظيف رجل فرشاة التراب أغمض ميلر عينيه لحظة معلنا نهاية الفترة التي كان من المقرر أن تبعث فيها العظام اليابسة الميتة. ثم جمع رجل فرشاة التراب الجواهر المتناثرة في غرفة ميلر ووضعها في صندوق جديد أكبر على طاولة في وسط غرفة ميلر، إذ يرفع الشاهدان كراية، وبكونهما الراية يناديان عندئذ القطيع الآخر لله الذي لا يزال في بابل: تعالوا وانظروا. الرسالة التي ألقاها أسد سبط يهوذا لتوه في الصندوق الجديد الأكبر.
سنبدأ في المقالة التالية النظر في رؤية نهر أولاي بوصفها رمزاً للحقائق من سفر دانيال الذي فك ختمه عام 1778، وقد وضعنا سلفاً بعض النقاط المرجعية تمهيداً لذلك النظر. الأولى أن رسالة أتباع ميلر كانت كاملة بالنسبة لمرحلة نموها، لكنها غير مكتملة، وقد وضعت ضمن إطار قوتين مخربتين لا ثلاث. والثانية أنه حين يحدد حلم ميلر الاسترجاع النهائي للحقائق الأساسية، فإن تلك الحقائق الأساسية تكون عندئذ أبهى بعشر مرات من مجدها الأصلي. وثالثاً أن حركة الملاك الأول، حركة ميلر، تتكرر في حركة الملاك الثالث، لكن مع بعض التحفظات المهمة، وكان أتباع ميلر كرمز فيلادلفيين، كانوا كنبوخذنصر التائب، لكنهم في النهاية ولسوء الحظ أعادوا بناء أريحة عام 1963.
بدأت حركة الملاك الثالث بوصف أعضائها لأودكيين بحاجة إلى اهتداء، لكنهم في نهاية المطاف سيشاركون في التدمير النهائي لأريحة، أريحة الأيام الأخيرة.
لم يأتي المخلص ليبطل ما تكلم به الآباء والأنبياء، لأنه هو نفسه قد تكلم على ألسنة هؤلاء الرجال الممثلين. جميع حقائق كلمة الله صدرت عنه، لكن هذه الجواهر التي لا تقدر بثمن وضعت في سياقات زائفة، وجعل نورها الثمين خادماً للضلال. أراد الله أن تنتزع من سياقات الضلال وتوضع في إطار الحق، وهذا العمل لا تقدر عليه إلا يد إلهية، وبسبب اقترانه بالضلال كان الحق يخدم قضية عدو الله والإنسان، وقد جاء المسيح ليضعه حيث يمجد الله ويعمل لخلاص البشرية، مشتهى الأجيال 227.